بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع والأربعون.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في آخر درس من دروس السيرة عن فتح مكة، وبقيت أمور في هذا الفتح سنتكلم عنها في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. فقد ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة، ولما أراد الدخول خرج بعض زعماء قريش يتحسسون الأخبار، ولم يدركوا أن هذا الجيش هو جيش المسلمين، مما يؤكد أن الخطة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كتمان خبر غزوهم لقريش، تمت بنجاح. والدليل أن أبا سفيان ومن معه لما خرجوا ما علموا ولا أدركوا أن هذا الجيش هو جيش المسلمين. فكانت طائفة تقول، أو منهم من يقول هذه خزاعة، وطائفة يقولون هؤلاء كذا وكذا. فجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق أو قبل أن يدخل مكة أمر أصحابه بالفطر، لأنهم كما مر معنا في هذا الفتح كان في رمضان، فكان صائما عليه الصلاة والسلام، وكذا أصحابه. لكنه عليه الصلاة والسلام لما رأى الصيام قد شق على أصحابه أمرهم بالفطر. لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، وصام حتى بلغ كراع الغميم. هذه المنطقة تبعد عن مكة 64 كيلو على طريق المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون ما تفعل. فدعا عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون، فأفطر الناس. وحصل أن بعض أصحابه لم يفطروا، واصلوا صيامهم، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أولئك العصاة. وجاء خارج الصحيح عند أبي داود وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم. يعني هذا هو السبب في أمرهم بالفطر، حتى إذا دخلوا مكة ولقوا العدو يتقوون بتركهم الصيام. فصام عليه الصلاة والسلام ثم أمر أصحابه بالفطر، فحصل أن أحدهم من شدة الصيام أو من ماذا أصابه العطش والحر، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل وقد أغشي عليه، فجاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالفطر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، قال العلماء أن هذا محمول على من تضرر بالصوم، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الصيام قد شق عليهم وهم في هذا الفتح وفي هذه الغزوة، أمرهم بالفطر أمرا جازما لمصلحة بيان جوازه. فحصل أن بعضهم خالف فقال أولئك العصاة، وكما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين، قال رحمه الله: فوصفهم بالعصيان لأنهم لم يقبلوا رخصة الله مع مشقة ذلك عليهم مشقة شديدة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ماذا حصل عند دخوله؟ جاء في صحيح مسلم، والحديث أصله في مسلم، لكني سأذكر رواية ابن زنجويه التي ذكرها في كتابه الأموال، والسبب في ذلك أنه ذكر الرواية كاملة مع بعض الشواهد التي أريد أن أذكرها. فجاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة صرح الزبير بن العوام وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الخير، يعني بمعنى أنه أمرهم أن يدخلوا مكة وهم على الخير. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر هؤلاء ودخلوا مكة نادى أبا هريرة فقال له: يا أبا هريرة اهتف بالأنصار، يعني ناديهم ناديهم. فناداهم وقال: يا معشر الأنصار أجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكأنما كانوا على ميعاد، فكأنما كانوا على ميعاد. ثم قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للأنصار: اسلكوا هذا الطريق، اسلكوا هذا الطريق، فلا يشرفن أحد إلا أنمتموه. يعني في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يسلكوا الطريق، فمن قابلهم من قريش يقتلوه ويصيبوه. فلما رأى أبو سفيان هذا وبلغه ذلك كان يقول: لا قريش بعد اليوم. وفي رواية مسلم كان يقول: يا رسول الله أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. هذا القائل هو أبو سفيان كما جاء في صحيح مسلم، وخارج الصحيح قال رجل، قال رجل هو أبو سفيان. وفي بعض الروايات أبيدت خضراء قريش، وفي رواية الطيالسي أبيرت، وهي بالراء. وكلاهما أو كلا الروايات الثلاث كلها تدل على معنى واحد، والمقصود الاستئصال، أي أنه سيستأصل قريش، ستستأصل قريش عندما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسيروا في هذا الطريق، فإذا لقوا أحدا يريد أن يقاتلهم فليقتلوه. فدخل عليه الصلاة والسلام. في رواية مسلم لما أمره أن يهتف بالأنصار قال عليه الصلاة والسلام: ترون، يخاطب الأنصار، ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم. ثم قال: بيده إحداهما، أي وكأنه يشير إلى القتل، أشار بيده إحداهما على الأخرى، ثم قال: حتى توافوني بالصفا، يعني من اعترضكم قاتلوه، ثم سنلتقي في الصفا. فانطلق الأنصار رضي الله عنهم، فسمع أبو سفيان بذلك فقال كلمته: أبيحت خضراء قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد أن أمرهم بالقتل، قال عليه الصلاة والسلام: من دخل داره أو دارا فهو آمن، كما جاء في خارج الصحيح عند ابن زنجويه وعند غيره، وكذلك الحديث في أبي داود إلا أنه اختصره: من دخل دارا فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. ومر معنا: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وفي بعض الروايات خارج الصحيح: من دخل دار بديل بن ورقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دخل وأمن الناس، فما أصاب منهم أحدا عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية عند ابن زنجويه: فلم يصب منهم يومئذ إلا أربعة، وهزم الله المشركين فدخل الحرم، وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة. لأنه أيضا في الرواية: ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فالناس دخلوا إلى المسجد الحرام، لأن دار أبي سفيان صغيرة، كما جاء في بعض الروايات أن بعض المشركين لما سمعوا هذا الكلام دعوا على أبي سفيان فقالوا: قاتلك الله يا أبا سفيان، فما تغني دارك عنا، أي بمعنى أنها صغيرة لا يتسع، أو لا تتسع لا تتسع لأهل قريش أو لقريش. فدخلوا المسجد الحرام وغص بهم البيت، فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم في البيت الحرام. قالوا: فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت وركع ركعتين عليه الصلاة والسلام خلف المقام، ثم أخذ بجنبتي الباب، أي باب البيت، فقال: يا قريش ما تقولون وما تظنون، يا قريش ما تقولون وتظنون. فكان في بعض الروايات أنه كررها ثلاثا وهم يقولون: ونظن أنك أخ وابن عم حليم رحيم، وهو يكرر عليه الصلاة والسلام: وما تقولون وما تظنون، يعني ما تظنون أني فاعل بكم، كما جاء في رواية الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار: ما تقولون وتظنون، هذه رواية ابن زنجويه، ما تظنون أني فاعل بكم، كانوا يقولون: نقول ونظن أنك أخ وابن عم حليم رحيم، ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يكررها، ثم قال: أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فخرجوا وبايعوه على الإسلام. هذه الرواية صحيحة لأنها جاءت بإسناد صحيح عند ابن زنجويه، وإن كان بعض أهل العلم ضعفها، لكن سبب التضعيف أنه ما وقف على إسنادها، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله فقد حكم عليها بالضعف لأنه لم يقف إلا على رواية ابن إسحاق التي ذكرت بغير إسناد أو إسناد فيه جهالة، لكنها جاءت عند ابن زنجويه بإسناد صحيح من طريق مسلم بن إبراهيم، بل تابعه على ذلك إبراهيم بن أبي داود عند الطحاوي، وله شاهد آخر عند ابن السني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام: قام بين الركن والمقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يقول في قريش، ما يقول في قريش، فيقولون: ابن وابن أخ، فقال: أقول كما قال أخي يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عفى عنهم، وجاء في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف لكنها اشتهرت، بل أطلق عليهم بهذا اللفظ أو بهذا اللقب وهو لفظ الطلقاء، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه أو ستجدوا في كتب التراجم: وكان من الطلقاء، وكان من الطلقاء، المراد الذين أطلق سراحهم عليه الصلاة والسلام ولم يعاقبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما بايعوه على الإسلام خرج من الباب الذي يلي الصفا فحمد الله وأثنى عليه بنصره وعونه، فجاء أن الأنصار رضي الله عنهم قالوا مقالة. ما هي هذه المقالة؟ جاء في صحيح مسلم أنهم قالوا: أما الرجل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذته رأفة بقومه وأدركته الرغبة في قرابته. أما الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذته رأفة بقومه وأدركته الرغبة في قرابته. فالله عز وجل أنزل الوحي وأنزل القرآن على نبيه، كما جاء في الرواية هكذا: أنزل الله تعالى القرآن على نبيه. وخارج أو في الصحيح، هذه الرواية ليست في الصحيح، فجاء الوحي فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الأنصار، ألستم تقولون أما الرجل فأخذته الرأفة بقومه وأدركته الرغبة في قرابته؟ فمن أنا إذن؟ كلا والله إني لرسول الله حقا، وإن المحيا محياكم وإن الممات مماتكم، وإن المحيا محياكم وإن الممات لمماتكم. فقالوا: يا نبي الله، بأبينا أنت وأمنا، ما قلنا ذلك إلا مخافة أن تفارقنا وتدعنا. فقال لهم: أنتم صادقون عند الله وعند رسوله. وفي رواية مسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم، أو كما جاء في الرواية: ثم ما بقي منهم أحد، أي من الأنصار، إلا بل نحره بدموع عينيه، يعني رضي الله عنهم بقوا بعد هذا يبكون من هذا الذي حصل، لكنهم ما فعلوا ذلك إلا ظنا كما جاء في الرواية، أي بمعنى أنهم كانوا يريدون النبي عليه الصلاة والسلام، أو خشوا رضي الله عنهم أن يبقى في مكة لما رأوه يعفو عن الناس ويقول: من دخل داره فهو آمن، من دخل البيت الحرام فهو آمن. قالوا، رأوا هذه الرأفة، رأوا رأفة النبي عليه الصلاة والسلام بأهل مكة، وكونه كذلك كف القتل عنهم، فظنوا أنه سيرجع إلى سكنى مكة وسيقيم فيها دائما، وسيرحل عنهم وسيترك المدينة، فشق ذلك عليهم، شق ذلك عليهم، فقالوا هذه الكلمة. الرجل أخذته الرأفة وأخذته الرغبة بقومه، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذه معجزة من معجزات النبوة. فقوله عليه الصلاة والسلام: فالمحيا محياكم والممات مماتكم، معناه أني هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطانها، فلا أتركها ولا أرجع عن هجرة الواقعة لله تعالى، بل أنا ملازم لكم. المحيا محياكم والممات مماتكم، أي لا أحيا إلا عندكم، إلا عندكم، ولا أموت إلا عندكم. وهذا أيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم. فبكى الأنصار واعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام، فخشيت أن يتركهم وهم يريدون مصاحبته ويريدون كذلك أن يبقى عندهم ليستفيدوا منه، وهو الذي يهديهم الصراط المستقيم. على كل حال قالوا مقالتهم ثم بكوا واعتذروا رضي الله عنهم وأرضاه. جاء في رواية البخاري من حديث أنس: قالت الأنصار يوم فتح مكة: إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فدعا الأنصار فقال: ما الذي بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون رضي الله عنهم. فقالوا: هو الذي بلغك. فقال: أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم، وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. هذه الرواية في البخاري ولا شك أنها مشكلة، فيها إشكال. لماذا؟ لأنه يقول أن هذا حصل في فتح مكة، قالت الأنصار يوم فتح مكة، ومعروف أن في فتح مكة ما حصل شيء من الغنائم، فكيف الأنصار يقولون هذه المقالة وأن الغنائم ترد عليهم؟ هذا لا يراد به فتح مكة، وإن كان الراوي قال يوم فتح مكة. عندما قال يوم فتح مكة يقصد بذلك أي زمان فتح مكة، وهو يشمل السنة كلها، لأن في السنة نفسها حصلت غزوة حنين، أي في نهاية خلال هذه السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة ذهب كما سيأتي معنا وحصل قتال مع هوازن. فالمقصود بهذه الغنائم التي قسمت وهذا الكلام الذي قاله الأنصار إنما هو في حنين عندما قاتل هوازن. ولهذا جاءت رواية: لما كان يوم حنين قالت الأنصار: والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا. الرواية كما ذكرناها وهي عند أبي نعيم، وقد ذكرها الحافظ ابن حجر. فعلى كل حال، على كل حال أن هذه الرواية فيها إشكال، والصحيح وهو الذي عليه المحققون ومنهم الحافظ وغيره أن الراوي عندما أطلق بقوله يوم فتح مكة أراد أي الزمن والسنة التي حصلت فيها أو حصل فيها فتح مكة، وإلا هذا الكلام أي الذي قالته الأنصار سيأتي معنا أنه قيل في غزوة حنين ولم يقال في غزوة، لم يقل في غزوة ماذا؟ فتح مكة. دخل عليه الصلاة والسلام مكة وحول البيت 600 نصب كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فجعل عليه الصلاة والسلام يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه أمن الناس جميعا، وهناك أناس لم يؤمنهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في صحيح البخاري قال أنس رضي الله عنه: دخل عام الفتح أي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمن الناس جميعا؟ فلماذا يقول اقتلوه أو اقتلوا ابن خطل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس جميعا إلا أناس، في رواية النسائي إلا أربعة نفر وامرأتين، عند النسائي بإسناد صحيح من حديث سعد ابن أبي وقاص قال رضي الله عنه: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح، هؤلاء هم الأربعة. فقال: فأما عبد الله بن خطل، هذا جاء ذكره في البخاري، يا رسول الله إنه متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. فأما عبد الله بن خطل كما جاء عند النسائي فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن زيد وعمار بن ياسر، اثنان من الصحابة استبق إليه، أي بمعنى يريدان أن يقتلاه، كل يريد أن يدركه فيقتله، فسبق سعيد عمارا، سعيد بن زيد كان أشب الرجلين، فسبق عمار بن ياسر وقتل ابن خطل، هذا الأول قتل وهو متعلق بأستار الكعبة. وأما مقياس ابن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر، هرب من طريق جدة حتى ركب البحر وانطلق بسفينة ومعه بعض المشركين. ماذا حصل له وهو في البحر؟ فأصابتهم عاصف، جاءتهم ريح شديدة، فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة: أخلصوا. وهذا حال المشركين، إذا جاءهم الخوف وجاءهم الريح العاصف جاءهم الإخلاص، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. هذا كلام من؟ كلام المشركين أنفسهم، كلام المشركين أنفسهم، كل يقول للآخر أخلصوا، يعني أخلصوا الدعاء لله، فإذا ركبوا بالفلك دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاؤنا. فعكرمة بن أبي جهل لما رأى هذا الموقف وسمع هذا الكلام وهو يعتقده، قال: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. هذا كلام عكرمة بن أبي جهل، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وعفى عنه عليه الصلاة والسلام وقبل إسلامه وحسن إسلامه رضي الله عنه. أما الرابع وهو الأخير عبد الله بن سعد ابن أبي صرح، هذا اختفى عند عثمان لأنه كان أخاه في الرضاعة، فجاء إلى عثمان فاختبأ عنده، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى البيعة، فجاء به عثمان حتى أوقفه على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا رسول الله بايع عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه فنظر إليه، وعثمان يقول له: يا رسول الله بايع عبد الله، والرسول يرفع رأسه مرة ثانية وينظر إليه، ومرة ثالثة وينظر إليه، ثم بعد الثلاث أقبل على أصحابه بعد أن بايعه ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ولا يبايعه، بعد الثالثة بايعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد من الصحابة شيئا، لكن الصحابة الذين حوله كأنهم ما أدركوا الشيء الذي يريده الرسول عليه الصلاة والسلام، لهذا لما بايعه وانصرف أقبل الرسول على أصحابه عليه الصلاة والسلام، فماذا قال لهم؟ قال لهم: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. يعني هذا ليس من أخلاق الأنبياء، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ومن خصائص الأنبياء أنهم لا يعرفون الإيماء والغمز بالأعين. فالرسول يقول هذا ما ينبغي لنبي أن يغمز ويشير بعينه، لأن الصحابة قالوا ما أدركنا ذلك، وما عرفنا ما في نفسك أنك تريد هذا أن نقتله، لكن لو أومأت إلينا أو أشرت إلينا. فقال ما كان أو إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. بعد هذا الحافظ ابن حجر ذكر في كتابه فتح الباري أن الذين لم يؤمنهم النبي عليه الصلاة والسلام كثير، وليس كما في هذه الرواية، إنما سعد ذكر عن الذين ماذا أدركهم أو سمع بهم، وهم 4 نفر وامرأتين كما جاء في الرواية، إلا 4 نفر وامرأتين. لهذا قال الحافظ في فتح الباري: وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار، بمعنى أنهم كثر، بمعنى أنهم أكثر من 4. ثم ذكرهم، فذكر الذين ذكرناهم: ابن خطل، وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وعكرمة بن أبي جهل، ومقيس بن صبابة، ثم زاد إليهم الحويرث ابن نقيد، وهبار ابن الأسود، وقينتان كانتا لابن خطل، كانتا تغنيان بهجو النبي عليه الصلاة والسلام، وامرأة أخرى هي مولاه لبني المطلب يقال لها سارة، وقالوا أنها هي التي كان معها كتاب حاطب إلى أهل مكة. وكذلك القينتان ذكر أن اسمهما فرنتا وقرينة أو قرينة. وكذلك ذكر عن أبي معشر وغيره أنه ذكر الحارث بن طلاطل الخزاعي، ما أمنه النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الحاكم أيضا كعب بن زهير وقصته المشهورة. وكذلك ذكر وحشي بن حرب، وذكر أيضا هند بنت عتبة. فهؤلاء وامرأة أخرى هي مولاه لابن خطل قالوا اسمها أرنب، وامرأة أخرى يقال لها أم سعد. فبلغ أن عدتهم كلهم 8 رجال وست نسوة، هكذا ذكر الحافظ ابن حجر 8 رجال وست نسوة. بعد ذلك حصل موقف لأم هانئ، وهي أنها أجارت رجلين من كفار قريش. فقد جاء في صحيح البخاري عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، زعم ابن أمي، وتريد بذلك عليا رضي الله عنه، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان بن هبيرة. في البخاري ذكرت أنه رجل يقال له فلان بن هبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قد أجرنا، من أجرت يا أم هانئ؟ فقالت أم هانئ بعد ذلك، فهذا في صحيح البخاري. جاء في مسند أحمد أنها قالت: يا رسول الله، أجرت حموين لي من المشركين. فقال لها: قد أجرنا من أجرتي، وأمنا من أمنتي. فجاء عند الحاكم في مستدركه أن الرجلين هما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. وأما رواية البخاري ذكر أنه فلان بن هبيرة. على كل حال، علي بن أبي طالب أراد أن يقتلهما، كما في رواية البخاري أشارت زعم ابن أمي، وهي تريد علي بن أبي طالب. وجاءت الرواية صريحة أنه دخل عليها في بيتها وأراد أن يقتلهما، فقالت له: تبدأ بي قبل أن تقتلهما. ثم ذهبت للرسول عليه الصلاة والسلام وحكت له ما حصل مع علي، فقال لها: أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. وهذا كما هو معروف عقد الأمان، بمعنى أن الرجل حربي ثم أراد الأمان فأمنته هذه المرأة، وهو صحيح من كل مسلم بالغ عاقل مختار، لأن هذه المرأة كان سواء كان ذكرا أو أنثى. فأم هانئ كما هي معروف امرأة، مع ذلك قبل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمان، عقد الأمان. ما هو عقد الأمان؟ هو عهد بالسلامة من الأذى، بأن تؤمن غيرك ألا يصيبه أذى. فهي أمنت هذين الرجلين، كما قال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالأمان إذا أعطي لأهل الحرب حرم قتالهم، ولهذا هي أعطت الأمان، فلما رأت عليا يريد أن يقتلهما أنكرت عليه وقالت بل تبدأ بي، ولهذا أسلم رضي الله عنهما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمن الناس وقال لأم هانئ قد أجرنا من أجرتي، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أصحابه أن يأخذوا بقتل أحد، فكانوا يقولون لنرينا عليهم، فلما كان يوم فتح مكة حصل أن الله عز وجل أنزل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فقالوا الصحابة نصبر ولا نعاقب، نصبر ولا نعاقب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمن الأسود والأبيض كما جاء في رواية أحمد، أمن الأسود والأبيض إلا فلان وفلان كما ذكرنا لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يريدون أن يقتلوا المشركين ويفعلوا بهم الأفاعيل لأنهم فعلوا بهم في أحد ما فعلوا، فلما نزلت هذه الآية قالوا نصبر ولا نعاقب. بعد ذلك دخل عليه الصلاة والسلام إلى البيت كما ذكرت لكم وأسقط هذه الأصنام، وحول البيت 600 نصب، فجعل عليه الصلاة والسلام يطعنها بالعود ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم وأقبل النبي عليه الصلاة والسلام حتى أقبل إلى الحجر واستلمه، ثم طاف بالبيت فأتى إلى صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، وفي يد النبي عليه الصلاة والسلام قوس وهو آخذ بسية القوس يعني بمنعطف هذا القوس، فكان كلما أتى على صنم عليه الصلاة والسلام جعل يطعنه في عينيه ويقول جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من طوافه أتى الصفا فعلى عليها حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. ولا شك أن هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام إذلال للأصنام ولعابديها وإظهار لكونها لا تضر ولا تنفع بل ولا تدفع عن نفسها، كما قال الله وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ولهذا في رواية الترمذي كان يطعنها بمخصرة في يده، عصا صغيرة يطعنها ويسقطها عليه الصلاة والسلام. ثم أمر بلالا فصعد على الكعبة وأذن رضي الله عنه. أذان بلال جاء بإسناد مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة، قالت عائشة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا يوم فتح مكة فأذن على الكعبة. هذا الحديث لا يصح الذي هو مسند، فقد ساق إسناده الحارث بن أسامة في مسنده كما ذكر ذلك الهيثمي في الزوائد، لكنه من طريق يحيى بن هاشم وهو متروك، إذن هو ضعيف جدا، لكنه قد جاء في مراسيل أبي داود عن عروة مرسلا، وجاء أيضا ما يقويه عن أبي سلمة مرسلا وعبد الرحمن بن حاطب وابن أبي مليكة، فكلا هذه المراسيل تتقوى فيصير الحديث له أصل. أمر بلالا عام الفتح فأذن فوق الكعبة. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت ولما قدم أبى أن يدخل البيت، لماذا؟ لأن فيها صور وفيها آلهة فأمر بها فأخرجت، فلما أخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا قال قاتلهم الله، قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما أي إسماعيل وإبراهيم لم يستقسما بها قط. ثم دخل البيت بعد أن أخرجت هذه الصور فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه، هكذا يقول ابن عباس في البخاري، ولم يصلي فيه ابن عباس ينفي، وسيأتي معنا من أثبت الصلاة، ولا شك أن هذا هو الصحيح أنه صلى في البيت عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري أيضا عن ابن عباس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال: أما لهم، فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور، فما له يستقسم. يعني يستنكر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إن كفار قريش قد كذبوا على إسماعيل وإبراهيم، ما كان يستقسمان بالأزلام رضي الله عليهم الصلاة والسلام، أي إبراهيم وإسماعيل. النبي صلى الله عليه وسلم صنع أشياء كثير في مكة وعمل أعمالا عندما دخل مكة، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل، أين نزل عليه الصلاة والسلام؟ هل نزل في بيته الذي كان يعيش فيه قبل هجرته؟ جاء في حديث أسامة بن زيد أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ أين تنزل غدا؟ هذا الحديث جاء، أو السؤال من أسامة بن زيد، جاء في حجة الوداع، في حجة الوداع، لكن جاء في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد قال: زمن الفتح يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ إذن كأن السؤال تكرر مرتين، مرة في عام الفتح، ومرة في حجته عليه الصلاة والسلام عندما حجة الوداع. لهذا قال: في عام الفتح أو زمن الفتح يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن. ما هي المناسبة لذكر هذا الحديث، ولماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ لأن عقيلا كان على كفره، فلما مات أبو طالب الذي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ورثه عقيل ابن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومعه أيضا أخوه طالب ابن أبي طالب، هم اللذان ورثا أبا طالب، بخلاف علي وجعفر لم يرثا أباهم أبا طالب، لم يرثا شيئا. لماذا؟ لأنهما مسلمان، وأبو طالب مات على كفره. ولهذا في صحيح مسلم: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ يعني باعها كلها، ما ترك شيئا، ورث أباه وباع هذه الدور والرباع. وكان عقيل كما في مسلم ورث أبا طالب، هو وطالب أي أخوه، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، هكذا في صحيح مسلم. إذن هذا السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين الحكم، فقال لهم كما في البخاري: لا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل البيت طلب المفاتيح من عثمان، عثمان بن طلحة، وكانت المفاتيح أي مفاتيح البيت مع بني شيبة. فجاء في الرواية في البخاري أنه أقبل عليه الصلاة والسلام عام الفتح وهو على القصواء أي على ناقته، وهو مردف أسامة بن زيد معه، وكذلك كان معه بلال، وعثمان بن أبي طلحة أيضا، حتى أناخ عند البيت، ثم قال لعثمان: ائتنا بالمفتاح، أي مفتاح الكعبة، فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة، ثم أغلقوا الباب من الداخل، فمكث نهارا طويلا ثم خرج عليه الصلاة والسلام. الناس ابتدروا ودخلوا أيضا. ابن عمر هو راوي الحديث سبق الناس ودخل البيت بعد أن فتح الباب وخرج النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر: فوجدت بلالا قائما من وراء الباب، فقلت له: أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: صلى بين ذينك العمودين، يعني هذين العمودين المقدمين صلى بينهما النبي عليه الصلاة والسلام. وكان البيت على ستة أعمدة، سطرين صلى بين العمودين من السطر المقدم، يعني البيت فيه 6 أعمدة، وهذه 6 الأعمدة سطران، السطر الأول 3 أعمدة والسطر الثاني كذلك 3 أعمدة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في السطر الأول بين عمودين من السطر الأول، وباب البيت خلف ظهره عندما صلى، واستقبل بوجهه عليه الصلاة والسلام وجعل باب البيت خلف ظهره، وصلى في السطر الأول الذي فيه 3 أعمدة، وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام قريبة من الجدار، يعني بمعنى بين العمودين الذين على يسار، أو كان ماذا بين عمودين من السطر الأول، وجعل باب البيت خلفه عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذه الرواية عند البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اغتسل في بيت أم هانئ وصلى 8 ركعات، صلى 8 ركعات كما جاء في الصحيحين. فأم هانئ هي التي رأته وأخبرت بهذا رضي الله عنها. هذه 8 ركعات ما هي؟ أهي صلاة للفتح لأن الله فتح عليه مكة، أم هي صلاة الضحى؟ الصحيح أنها صلاة الضحى، صلاها عليه الصلاة والسلام 8 ركعات، لا كما يقول بعض أهل العلم أنها صلاة الفتح، وأنه ما كان يصلي الضحى بل كان يصليها عليه الصلاة والسلام، وإن لم يواظب عليها، لم تأتي النصوص أنه كان يواظب عليها، لكنه صلاها في عام فتح مكة. وحصل في هذا العام عندما اغتسل وصلى، جاء أن أم هانئ كانت في ذلك اليوم صائمة كما جاء في أبي داود، فجلست عن يمينه عليه الصلاة والسلام، فجاءت الوليدة يعني الجارية بإناء فيه شراب للرسول عليه الصلاة والسلام، فتناوله عليه الصلاة والسلام وشرب منه، ثم ناوله أم هانئ لأنها كانت على يمينه وفاطمة ابنته كانت على يساره، فناول أم هانئ فشربت منه وكانت صائمة، ثم قالت له يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها أكنت تقضين شيئا؟ يعني هذا الصيام هل هو صيام ندب أم هو صيام قضاء؟ فقالت لا، يعني ما كنت قاضية. فقال لا يضرك إن كان تطوعا، يعني إن كان قضاء لواجب قد يضر أن يفطر الإنسان بغير سبب، لكن هنا لما كان تطوعا قال لها عليه الصلاة والسلام فلا يضرك إن كان تطوعا. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام 10 خطب في هذا الفتح. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إن الله حبس عن مكة القتل، وفي بعض الروايات شك الراوي، إن الله حبس عن مكة الفيل، فبعضهم يقول القتل وبعضهم يقول الفيل، وقصة الفيل كلنا يعرفها، أبرهة الأشرم الحبشي جاء بفيله وأراد أن يهدم الكعبة، فحصل أن الله تبارك وتعالى أرسل عليه طيرا أبابيل وحصل له ما حصل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حبس عن مكة الفيل، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يسلط أبرهة الأشرم على البيت، مع كون أهل مكة في ذلك الوقت كانوا كفارا، فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد، فإذا كان هذا في حال الكفر ولم يسلط أبرهة الأشرم على البيت فكيف بعد الإسلام وهم أسلموا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا قال لهم وإنها أي مكة لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي إلا ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، أو في ماذا؟ ألا وإنها ساعتي هذه حرام، يعني الله عز وجل أحل لي مكة ساعة من نهار. ما هي هذه الساعة وما مقدارها؟ لأنه قال وإنما في رواية أخرى وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. هذه الساعة مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر، والدليل على ذلك ما جاء في الرواية التي عند أحمد في مسنده وكذلك عند ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، أي يوم فتح مكة، قال كفوا السلاح، كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلوا العصر، يعني من النهار إلى صلاة العصر، ثم قال لهم كفوا السلاح. إذن هي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جعله يقول هذا؟ قالوا كما جاء في الرواية التي في الصحيحين أن رجلا أو أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فركب راحلته فخطب الناس فقال إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل. يعني بعد أن جاء وقت العصر وصلوا العصر النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قتل وقال كفوا السلاح، فحصل أن رجلا بعد أن أمر بكف السلاح أي بعد العصر قتل رجلا، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وبين لهم حرمة مكة حتى قال لهم لا يختلى خلاها، وفي رواية شوكها، يعني النبات الرطب، الشوك معروف والخلاء هو النبات الرطب، والخلاء معناه قطع الشجر واحتشاشه، لأنه قال لا يختلى يعني لا تقطع الشجر ولا يعضد شجرها، وفي مسلم لا يقطع عضاها، يعني الأشجار المعروفة التي أنبتها الله، ليست الأشجار التي هي من صنع ومعالجة الآدمي، إنما هي من صنع الله تبارك وتعالى أو من خلق الله عز وجل، بمعنى أنها نبتت، كما قال العلماء أن النهي في هذه الأحاديث هو مما أنبته الله تبارك وتعالى من غير صنع الآدمي. وفي رواية أيضا وهي رواية الصحيحين ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، يعني لا تحل لإنسان أن يأخذ اللقطة في مكة إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا يجوز. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن قتل فهو بخير النظرين. هنا من قتل أي أهله هم الذين بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل، بمعنى أنه مخير، إما أن يأخذ القصاص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية كما في رواية أبي داود. هذه كلها من الخطب أو من خطبته عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. جاء في رواية أبي داود قال فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة، يعني أراد شيئا رابعا على هذه الأمور، فخذوا على يديه، أي إذا أراد زيادة على القصاص أو زيادة على الدية يعني لا يجوز، خذوا على يديه. فلما خطب هذه الخطبة عليه الصلاة والسلام وبين لهم حرمة مكة وأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض وأن هذه الحرمة باقية إلى يوم القيامة وأن الله عز وجل إنما أحلها له ساعة من نهار وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، لما حصل أن رجلا قتل رجلا بعد العصر دفع الدية النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بين للناس أنه لو حصل شيء من هذا فالرجل يختار إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية. كان هناك رجل من أهل اليمن سمع هذه الخطبة فقال اكتب لي يا رسول الله، يعني أريد أن تكتبوا لي هذه الخطبة. هذا الرجل من أهل اليمن كما جاء في رواية البخاري واسمه أبو شاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي فلان، وفي رواية اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله، يعني لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحرم الشجر وقطع الشجر وأخذ الشجر ولا يقطع عضاها وكذلك لا يختلى خلاها ولا شوكها كما جاء في الرواية، قال إلا الإذخر. الإذخر هو نوع من أنواع الحشيش الأخضر، يعني نوع من أنواع النبات معروف هذا النبات وهو طيب الريح ويوجد بالحجاز في مكة والمدينة. فقال هذا الرجل من قريش، هكذا جاء الرواية، رجل من قريش. من هو هذا الرجل؟ هو العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال إلا الإذخر يا رسول الله. لماذا؟ قال فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، كررها مرتين تأكيدا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وقول العباس إلا الإذخر يا رسول الله دليل على عنايته رضي الله عنه بأمر مكة لكونه كان بها أي نشأ وأصله من أهل مكة فكان أخبر بأهل مكة فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الترخيص فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام وخطب خطبة أخرى فقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون تتكافى دماؤهم وهم يد على من سواهم يرد أدناهم على أقصاهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن ادعى إلى غير أبيه وانتفى من مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. وفي مسند أحمد قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر فأذن لهم حتى صلوا العصر. ثم حصل أن رجلا لقي رجلا من الغد فقتله بالمزدلفة فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا هذه خطبة أخرى فقال إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم ومن قتل غير قاتله ومن قتل بذحول الجاهلية. ذحول جمع ذحل والمقصود به الثأر أي بثأر الجاهلية. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في خطبته إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وجاء أيضا من حديث أبي شريح الكعبي أو أبي شريح الكعبي كما في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرمها أي حرم مكة قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل حرم مكة ولم يحرمها الناس فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص يعني سيأتي إنسان يقول الله أحلها للنبي فنحن أيضا فقال عليه الصلاة والسلام فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وهي ساعتي هذه أي بعد أن أحلها الله وهي ساعتي هذه حرام انتهت الساعة التي أحلت فالآن هي حرام إلى أن تقوم الساعة. ثم بين ما حصل من هذا القتل فقال إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل وإني عاقله يعني أنا الذي سأدفع الدية فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذ العقل يعني يقتصوا أو يأخذ الدية. وجاء أيضا من حديث مجاشع بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعه على الهجرة بعد أن فتح مكة فقال له لا بل يبايع على الإسلام. لماذا؟ لأنه لا هجرة بعد الفتح فإنه لا هجرة بعد الفتح ويكون من التابعين بإحسان. وفي بعض الروايات أيضا خطب الناس كما عند ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عمر وهو عليه الصلاة والسلام على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل الخطأ قتيل الصوت والعصا فيه 100 من الإبل. هنا في خطبته هذه يبين لهم أحكام الديات منها 40 خلفة في بطونها أولادها ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم تحت قدمي ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج ألا إني قد أمضيتهما لأهلهما كما كان يعني هذان الأمران سقاية الحاج لأن أناسا كانوا يسقون الحجاج ويقومون أيضا برعاية البيت فالمفتاح بقي مع عثمان بن طلحة ما أخذه النبي عليه الصلاة والسلام بقي معه وإن كان في الجاهلية هو معهم كذلك في الإسلام، فهي من الأشياء التي أبقاها النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا أنه خطب الناس كما عند الترمذي فقال لهم: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. عبية يعني نخوة الجاهلية وكبر الجاهلية وفخرها وكذلك تعاظمها، هذا قد أذهبه الله عز وجل عنكم. فقال لهم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. ثم قال: قال الله: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وجاء أيضا أنه بيّن لهم أن في الإصبع 10 من الإبل، وفي المواضع 5 من الإبل، وهذه من أمور الديات، وهي في الأعضاء، والموضحة هي شقة في الرأس. وجاء أيضا أنه خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال لهم: إن أعدى أو من أعدى الناس، إن في رواية إن أعتى الناس على الله عز وجل من عدا في الحرم وقتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية. فجاءه رجل فقال له: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهر أو عاهر بامرأة في الجاهلية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب أمر الجاهلية، ذهب أمر الجاهلية، لا دعوة في الإسلام، الولد للفراش وللعاهر الحجر. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، وفي رواية وللعاهر الأثلب. فقالوا له: وما الأثلب؟ قال: الحجر. وقال العلماء أي بمعنى أنه يرجم بالحجر، ومنهم من قال ليس له حظ في هذا الولد الذي ادعاه، فليس له إلا حجر، شيء لا قيمة له. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مكة لا تغزى كما جاء في صحيح مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغزى هذه اليوم إلى يوم القيامة، وقال: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم قد طاف بالبيت وهو لم يكن على إحرام، بل كان لابسا عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أنه لبس المغفر، وكذلك حصل في فتح مكة أنه توضأ عليه الصلاة والسلام أو صلى 5 صلوات كما في مسلم بوضوء واحد. فعمر لما رأى هذا سأله فقال: ما هذا يا رسول الله؟ أو أنك صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ فقال له: عمدا فعلته يا عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن كثيرا من الأحكام في هذه الخطب التي خطبها، وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بامرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقاتل؟ ثم نهى عن قتال النساء والصبيان. وجاء في صحيح ابن حبان من حديث البراء أن البراء قال لهم: تعدون أنتم الفتح، فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا. إذن لا إنكار، إجماع أنه فتح مكة يسمى فتح، لكن الصحابة كانوا يسمون بيعة الرضوان أو يوم الحديبية هو الفتح، فلهذا قال البراء: ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. فلا شك أن فتح مكة هو فتح، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتذكرون بيعة الرضوان ويسمونها هي الفتح، لأنها كانت السبب في سقوط قريش. ومن الأحكام التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا المتعة، قد مر معنا في خيبر أنه حرم المتعة، والآن في فتح مكة جاء في صحيح مسلم أن سبرة الجهني رضي الله عنه يروي عن أبيه عن جده أنه قال: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. ولهذا الصحيح في المتعة أنها أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت ثم أحلت وحرمت. ففي فتح مكة لما دخلوا مكة أباح لهم المتعة عليه الصلاة والسلام، لم يخرجوا من مكة حتى حرم عليهم المتعة، فآخر الأمر في المتعة أنها حرمت وهي منسوخة. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن أبا قحافة وهو أبو أبي بكر الصديق جاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ورأسه ولحيته بيضاء، وفي بعض الروايات كالثغامة أو الثغامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه ورأى هذا الشيخ فقال: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرما أو مكرمة لأبي بكر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل وهذا الشيب قد علاه وجاء مسلما يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول له: لو تركته في البيت حتى نحن الذين نأتيه. لماذا؟ مكرمة لأبي بكر الصديق، لأنه أباه، لأنه أبوه. فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة أي بياضا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروه وجنبوه السواد. وحصل أن هذا الرجل أي أبا قحافة، أعني أبا قحافة، لما كان عام الفتح كان مرتفعا على جبل أبي قبيس كما جاء عند الحاكم من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، فقال لها: يا بني ماذا تنظرين؟ أشرفت وهي ترى جيش المسلمين، فقال لها: ماذا ترين؟ فقالت: أرى سوادا مجتمعا وأرى رجلا يسري بين يدي ذلك السواد مقبلا. فقال لها: تلك الخيل يا بني، تلك الخيل. ثم قال لها: ماذا ترين؟ قالت: أرى السواد قد انتشر. فقال: إذن والله دفعت الخيل، فأسرعي بي إلى بيتي. فخرجت هذه المرأة سريعة إلى الأبطح، كان في عنقها طوق، يعني قلادة من ورق من فضة. فمع ما حصل في مكة من فتح، جاء رجل واقتطع هذه القلادة من عنقها. فلما أسلم أبو قحافة خرج أبو بكر يقود أباه أبا قحافة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى نحن نأتيه؟ فقال: يمشي هو إليك يا رسول الله، فهو أحق من أن تمشي إليه. فأجلسه بين يديه، ثم مسح النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال له: أسلم تسلم. فأسلم. ثم أبو بكر الصديق أخذ بيد أخته، المرأة التي كان يسألها أبو قحافة وهي بنت أبي قحافة وأخت أبي بكر الصديق، فأخذ بيد أخته فقال: أنشد الله أو أنشد بالله والإسلام طوق أختي. يعني من هذا الذي أخذ القلادة أو الطوق التي كانت تلبسه أختي؟ فأنشد بالله والإسلام طوق أختي، فوالله ما جاء به أحد، لم يعترف به إنسان. فقام الثانية وقال ذلك رضي الله عنه، ثم قال: يا أخيه احتسبي طوقك، فوالله إن الأمانة في الناس لقليل، كما عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بين لهم حرمة البيوع، فجاء في مكة أو في فتح مكة قال لهم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. بقيت أمور، لعلنا إن شاء الله الأسبوع القادم سنتكلم عنها. هذه الأمور تخص بعض الأحكام التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، وكذلك تخص ما حصل في قصة زمعة، وكذلك السرايا التي أرسلها الرسول عليه الصلاة والسلام لهدم العزة ومنات وباقي الأصنام كسواع وغيره. هذا إن شاء الله سنتكلم عنه في الأسبوع القادم، وسنتكلم أيضا عن المبايعة التي حصلت للنساء مع هند بنت عتبة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.